بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالكهنة والعرافين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم التنجيم؟ الجواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. التنجيم وحكمه. بالنسبة للتنجيم قسمه أهل العلم إلى قسمين أو ما يسمى بعلم النجوم. علم النجوم عند أهل العلم على قسمين: قسم يسمى علم التسيير، وقسم يسمى علم التأثير. التسيير والتأثير. أما التسيير فهو الاستدلال بحركات النجوم ومواقعها على معرفة الجهات وتحديد القبلة، وهكذا أيضا على معرفة ما يتعلق بمواسم الزراعة وما إلى ذلك. هذا جائز، ومن هذا الباب قول الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. والقسم الثاني ما يسمى بالتأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية، يعني حركات النجوم على الحوادث الأرضية. وبعضهم يقول نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. هذا هو الذي ورد الشرع بذمه، لأن فيه محاذير، فيه ادعاء لعلم الغيب على التعريف الأول: الاستدلال بحركات النجوم أو بالأحوال الفلكية عن الحوادث الأرضية. ينظر المنجم في حركات النجوم فيقول سيحصل غدا كذا وكذا، وسيحصل بعد شهر كذا وكذا، وسيحصل بعد سنة كذا وكذا، والعام المقبل فيه وفيه وفيه. تكهنات وظنون، يزعم أنه يستنبط ذلك من خلال حركات النجوم. ومن هذا الباب ما يسمى بالأبراج، الأبراج وما يكتب في بعض المجلات أو الجرائد. هذه الأبراج هي من هذا الباب، يعني هذا البرج نحس وهذا سعادة. ونسبة الحوادث الأرضية للأحوال الفلكية أيضا معناه أن أي شيء يحدث في الأرض ينسب إلى النجوم، وهذه عقيدة أهل التنجيم. يعتقدون أن النجوم والكواكب لها تأثير، وهي منبثقة من عقيدة عباد الكواكب. فيرون مثلا أن النجوم أو الكواكب تؤثر على ما تحتها، تحدث، تخلق، تفني، تتصرف في الكون، تسعد وتشقي وهكذا. وهذا كفر بالله وشرك. نسبة الحوادث الأرضية إلى هذه النجوم شرك. فالله عز وجل هو المتصرف في الكون، وهو الذي يقلب الليل والنهار، وهذه النجوم مخلوقة، كواكب مخلوقة لله سبحانه، مربوبة مسيرة، ليس لها تأثير، تأثير خلق وإيجاد وإعدام وإفناء فيما تحتها، وإنما هي مسيرة بأمر الله على حسب ما أراد الله عز وجل منها كونا. وما ورد في الأدلة من ذم التنجيم فالمقصود به هذا الذي يسمى بعلم التأثير. والمنجم يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعلم من خلال النجوم، ما يقول سيحصل كذا وسيحصل كذا وما إلى ذلك، يعني إذا طلع النجم الفلاني حصل كذا، إذا غرب النجم الفلاني حصل كذا، البرج الفلاني برج نحس، والبرج الفلاني برج سعادة، وهكذا. هذا كله من هذا الباب. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا علم ايش؟ التسيير، التسيير. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ذكر الله في هذه الآية الحكم من خلق النجوم، انها زينة للسماء، زينا السماء الدنيا، وأنها أيضا رجوم للشياطين. والآية التي قبلها أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. هذه الثلاث الفوائد التي ذكرها الله في كتابه للنجوم، ما زاد على هذا الحد مما يدعيه الأفاكون كذابون من المنجمين والكهنة والعرافين فهو يعني ماذا؟ ضلال وكذب. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره، بأمر الله، ما لها أي تأثير إلا على حسب ما أراد الله سبحانه أن يجعلها سببا له بأي شيء. إذا أراد الله جعلها سببا لبعض الأمور جعل، أما أنها لها تأثير مستقل، تأثير خلق وإيجاد وإعدام وإفناء، هذا لا يمكن، لأنها مسخرة بأمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وعلي صحيح يا عبد الله بن عباس، هذا يدل على أن تنجيم كفر، الذي هو الاستدلال بال يعني ماذا؟ الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ونسبة الحوادث الأرضية للأحوال الفلكية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، هذا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مقطوع من قول بعض التابعين يعني مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى فعل من فعل ذلك له عند الله خلاق. وهذه من هذا الباب. أبا جاد عبارة عن كلمات وأحرف وتراكيب لها أرقام معينة وأسرار استعملها السحرة والمشعوذون والنجمون. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم صدق، والأثر هذا في البخاري. هذا ما يتعلق بالتنجيم وأنه على قسمين. قال: ما حكم الاستسقاء بالأنواع؟ الجواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي حظكم، حظكم من القرآن التكذيب. وقال بعضهم: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، نسبة المطر هو الرزق إلى النجم، يعني مطرنا بنوع كذا وكذا، جاء في هذا حديث لكن فيه ضعف، حديث علي بن أبي طالب عند أحمد والترمذي وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجعلون رزقكم يقول شكركم، تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وهذا قول في تفسير الآية، وقيل غير ذلك، قيل المقصود حظكم من القرآن التكذيب، لأنه قال قبلها: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي لا يتركونهن، من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. شاهد الاستسقاء بالأنواء، سيأتي الحديث، يعني نسبة المطر إلى النوء، والنوء هو النجم، النوء هو النجم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي زيد بن خالد في الصحيحين. الاستسقاء بالأنواء يعني نسبة المطر إلى طلوع النجم، إلى غروب النجم، كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك، يعني يعتقدون أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب يؤثر في إنزال المطر، ولذلك إذا جاء المطر قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني بالنجم، يريدون ذلك النجم، مأخوذ من ناء، ناء ينوء إذا نهض وطلع، يعني طلع النجم نزل المطر، هم يقولون إذا طلع النجم الفلاني ينزل إيش؟ المطر. هذه عقيدة جاهلية. فجاء الشرع بإبطال ذلك. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكفر. قال أهل العلم: إذا نسب المطر إلى النجم نسبة إيجاد، أن النجم هو الذي أنزل المطر، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإذا نسب المطر إلى النجم نسبة تسبب، بمعنى أن النجم سبب والذي أتى بالمطر هو الله، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. والواجب نسبة هذه النعمة إلى الله سبحانه، مطرنا بفضل الله ورحمته. فلا يجوز نسبة المطر إلى غير الله. ثم دخل بعد ذلك فيما يتعلق بالطيرة. إلى أن نرحمه.